باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أشكر الكوير على لحن الليبون اللي هم قدمه لنا. حاجة جميلة أن الولاد يحفظوا ألحان الكنيسة وألحان التسبحة دي، تحببهم في الكنيسة وتحببهم في التسبحة. حاجة جميلة أن هم بيحفظوا ألحان الكنيسة. بهنيكم بعيد الصليب، وزي ما حضراتكم عارفين ان الصليب ليه عيدين، واحد شهر مارس وواحد شهر سبتمبر، عشان دايما عيد شهر مارس بيجي في الصوم الكبير، وده العيد الاساسي اكشري، فبيحتفل بيه يوم واحد بس. ففي شهر سبتمبر احتفلوا بيه 3 ايام علشان مش هنحتفل في الصوم الكبير ب3 ايام، فيوم واحد صوم كبير وثلاث أيام في شهر سبتمبر. بولس الرسول قبل إيمانه بالسيد المسيح كان يهودي متعصب، لترالي كان بيكره السيد المسيح المصلوب، وكان بيعذب أتباعه المسيحيين بأشد أنواع العذاب، لغاية لما السيد المسيح ظهر له وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال له: من أنت يا سيد؟ فقال له: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وتغيرت حياة بولس الرسول بعد أن كان مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ده الوصف اللي هو وصف بنفسه، وأحب السيد المسيح الذي خلصه، أحبه من كل قلبه، وهذا الحب ملك على كل كيانه ومشاعره وكل عاطفة فيه. فصار بولس الرسول يكرز بالصليب الذي اضطهده. فمثلا في رسالته لأهل كورنثوس، مدينة العلم والرقي وأيضا مدينة الخطية، قال لهم: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وفي رسالته الغلاطية قال لهم: أما أنا من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. يا ترى ايه السبب اللي خلى بولس الرسول يفتخر بالصليب بعد ما كان بيحارب الصليب؟ لان بولس رأى في الصليب قوة الله وحكمة الله، قوة الله التي انتصر بها على الشيطان وعلى الموت وعلى الخطية، وحكمة الله في التوفيق بين الحكمة، بين الرحمة والعدل. علشان كده بولس الرسول خلى رسالة الصليب هي رسالته الوحيدة، وقال لأهل كورنثوس: نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، أما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. بولس رأى في الصليب ان كل شيء في حياة المؤمن بتدور حول الصليب، لان الصليب هو اساس غفران خطايانا، هو اساس سلامنا مع الله، هو اساس تكريسنا للخدمة، هو اساس احتمالنا للألام. فلهذه الاسباب جميعا بولس الرسول افتخر بالصليب وقال: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وخلي بالكم لما نتكلم على الصليب، احنا بنتكلم الصليب خد قوته منين؟ من السيد المسيح الذي صلب عليه. فاحنا لما بنتكلم على الصليب مش بنتحدث عن قطعة من الخشب، ولكن بنتحدث على السيد المسيح المصلوب الذي أعطى قطعة الخشب هذه هذه البركة العظيمة، بركة للعالم كله، بركة لكل المسيحيين الذين آمنوا بالمصلوب وآمنوا بالصليب. للأسف كتير مننا ربما لابسين صلبان أو حملنا صلبان لكن أهملنا قوة الصليب في حياتنا، زي لما بعد ما داود أدى الجليات أخذوا السيف وحطوه كده وراء الأفود، لكن مفروض السيف ده يتاخد علشان نشوف ما مدى تأثيره. مفروض الصليب نحمله مش مجرد في أيدينا ولكن في حياتنا. علشان كده عايز أكلمكم النهاردة عن الصليب في حياتنا العملية. أول نقطة، الصليب هو أساس غفران خطايانا وتبريرنا، زي ما قال بولس الرسول عن السيد المسيح: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. فدم السيد المسيح الذي سفك على الصليب هو الوسيلة الوحيدة للغفران والتبرير. بولس يقول في رومية 5:9: نحن متبررون الآن بدمه. يعني إيه التبرير؟ يعني كل الأحكام اللي علينا سقطت لأن سيد المسيح حمل العقوبة بدلنا، فكل الأحكام اللي علي سقطت، أصبحت بار، بس هذا البر هو بر المسيح الذي أعطى لنا. طيب ليه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة أو لا تحصل مغفرة؟ لأن الدم يحمل الموت والحياة معا. إزاي يعني؟ لما واحد بيسفك دمه بيموت، والموت ده قصاص الخطية، ولكن الحياة هي أيضا في الدم، لأن نفس الإنسان هي في دمه، زي ما نقرأ في لويين 7:11. علشان كده الكتاب تكلم عن الدم كما لو أن الدم له حياة، أو كأن الدم ده شخص يتكلم. فربنا يقول لقايين مثلا: صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. وفي رسالة العبرانيين لما اتكلم على دم المسيح في عبرانيين 12: الدم رش يتكلم أفضل من هابيل. دم رش يتكلم أفضل من هابيل. عشان كده الدم يمثل الموت ويمثل الحياة أيضا. الفكر ده كان واضح في الذبيحة اليهودية، فكان اليهودي بيأتي إلى الدار الخارجية من خيمة الاجتماع اللي موجود فيها مذبح المحرقة وبعدين المرحضة النحاسية، وبعدين كان الذبيحة اللي بيجيبها تذبح، وكأن الذبيحة دي بتحل محل الشخص الخاطي. فذبح الذبيحة علامة على ان العقوبة الخطية موت، اجرة الخطية موت، ولكن الذبيحة دي بتحل مكاني زي ما السيد المسيح مات بدلا عني. فبذبح الذبيحة كأن الشخص بيعترف بالخطية بتاعته وباستحقاق الموت. بس ده الوجه الاول من الذبيحة. اما الوجه الثاني من الذبيحة، فالكاهن كنائب عن الله بياخد دم الذبيحة وبيرشه على المذبح، علامة على ان الحياة قدمت الى الله. ده بالضبط اللي عمله السيد المسيح. ففي الصليب كان فيه موت وحياة. فزي ما الذبيحة كانت بتقتل او تذبح في خارج في الدار الخارجية، وده كان الموت، هكذا السيد المسيح خرج خارج أورشليم وذبح لأجلنا. وزي ما رئيس الكهنة كان بياخد الدم إلى قدس الأقداس في يوم الكفارة العظيم وبيرشه على غطاء تابوت العهد اللي هو بيعتبر زي عرش الله وده معنى الحياة، هكذا السيد المسيح قام من بين الأموات وصعد إلى السماوات بدمه ودخل إلى الأقداس السمائية فوجد فداء أبديا. فبولس الرسول لما يتكلم على الفداء والتبرير يقول أسلم من أجل خطايانا على الصليب وأقيم لأجل تبريرنا، أدي الغفران والتبرير. فالدم هو الموت والقيامة هي الحياة، أما دخوله إلى قدس الأقداس وهو الصعود فده علامة الخلود، والثلاث حاجات دولت تعتبر عملية واحدة في الكفارة في تبريرنا. الصليب هو عقوبة الموت، القيامة هي الحياة، والصعود هو الخلود. زي ما السيد المسيح قال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم لمغفرة الخطايا. طيب ده الدم والموت، أما الدم والقيامة نقرأ عنها في عبرانيين 13-20 آسف، يقول وإله السلام الذي أقام من الأموات ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي. خلي بالك الدم ارتبط بالموت، دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، والدم هنا مرتبط بالقيامة الذي أقام من الأموات ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي، والدم مرتبط بالصعود. في عبرانيين 9:12-24 يقول دخل بدم نفسه مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد زي خيمة الاجتماع أشبه الحقيقة، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. يبقى شفتوا ارتباط الدم بالصليب، ارتباط الدم بالقيامة، وارتباط الدم بالصعود، الموت والحياة والخلود. علشان كده احنا نرى في دم يسوع الذي سفك على الصليب الموت لأجلنا والحياة لأجلنا والأبدية أيضا لأجلنا. مش كده لما ببص لصليب المسيح وبتذكر دم يسوع ده أساس غفران الخطية، أساس فدائنا وتبريرنا. لو هذا الحق أشرق أمام عيني هقول له يا رب نحن نحبك لأنك أحببتنا أولا، وهقول معك لا أريد شيئا على الأرض لأنه لا يوجد حب أعظم من هذا أن يبذل إنسان نفسه من أجل أحبائه. يبقى أول حاجة لما بنظر إلى الصليب بفتكر غفران الخطية والتبرير. تاني حاجة الصليب هو أساس السلام مع الله، وبولس الرسول شرح ديا بطريقة رائعة في رسالة أفسس الإصحاح الثاني. لما بولس الرسول بيقول لأن من أول عدد 14 لأنه هو سلامنا، ده المسيح الذي جعل الاثنين واحدا، الاثنين اللي هم مين؟ اليهود والأمم، ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، كان في الهيكل في دار للأمم واليهود في مكان تاني وفي حائط بيفصل بينهم، فالحائط ده يرمز إلى العداوة اللي كانت موجودة بين اليهود والأمم. لكن لما تهد النهاردة في الكنيسة لما واحد يهودي بيؤمن بالمسيح واحد أممي بيؤمن بالمسيح مفيش حائط بيفصلهم، ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض. كل الفرائض اللي كانت بتتم في العهد القديم من تطهيرات وذبائح وختان أبطالها، لكي يخلق الاثنين في نفسه اللي هم اليهود والأمم إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. لأن احنا الاثنين بينا أعضاء في جسد المسيح. ماري مرقس كان يهودي، متى كان يهودي، لوقا كان يهودي، أو يوحنا كان يهودي، وكل دولت في جسد المسيح مع الأمم أصبحوا إنسانا واحدا. وبعدين ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، يعني اليهود والأمم في جسد المسيح، وبعدين صالح الاثنين اللي بقوا واحد في جسد المسيح، صالحهم مع الله الآب، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله الآب بالصليب قاتلا العداوة به. يبقى هو قتل العداوة بين اليهود والأمم، ده البعد الأفقي، وقتل العداوة بين المسيحيين والله بالصليب. فجاء وبشركم بسلام، المسيح جاء وبشرنا بسلام، أنتم البعيدين والقريبين. البعيدين هم مين؟ الأمم. والقريبين هم مين؟ اليهود. لأن به بالمسيح لنا كلينا، كلينا اللي هم مين؟ اليهود والأمم، قدوما في روح واحد إلى الآب. لأن الروح القدس اللي بياخد اليهودي لما بيتعمد هو نفس الروح القدس اللي بياخد الأممي لما بيتعمد. فلستم إذن بعد، ده بيكلم الأمم، غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. يبقى السيد المسيح هو سبب سلامنا. السلام ده تم على ثلاث مستويات: الإنسان مع نفسه، لأن لما خطيتي اتغفرت قبلت نفسي، ففي صلح بين الإنسان ونفسه، وصلح بين الإنسان والآخر، وصلح بين الإنسان والله. لما الواحد يكون عامل خطية يقول لك أنا مش طايق نفسي، أنا مش قادر أسامح نفسي. إنما لما المسيح غفر خطيتنا الإنسان يقدر يقبل نفسه ويسامح نفسه. عشان كده بولس الرسول في رومية 5:1 يقول: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فضمان سلامنا هو المسيح الذي سفك دمه على عود الصليب. يديني سلام مع نفسي، سلام مع الآخر، وسلام مع الله. أما الحاجة الثالثة، الصليب هو دافع التكريس لله. إيه اللي يخلي الإنسان يترك كل حاجة ويكرس حياته لربنا؟ سواء تكريس كامل أو تكريس جزئي. طبعا احنا كمسيحيين احنا كلنا مكرسين لله، كل ما نفعله بنفعله لمجد الله. لكن انا بتكلم حتى التكريس من اجل الخدمة، تكريس كامل زي الاباء الكهنة والرهبان والرهبات والمكرسين والمكرسات، او تكريس جزئي زي خدام مدارس الاحد، او اي واحد بيخدم في اي قطاع من قطاعات الخدمة في الكنيسة. بولس عشان يشجع الكورنثيين على التكريس شجعهم بإيه؟ بالصليب. نقرأ في كورنثوس الأولى صح 6 يقول لهم: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنتم لستم لأنفسكم. أنت دلوقتي مش مالك نفسك، الله هو الذي يمتلكك، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. يعني بولس بيقول أنت مش بتاع نفسك، أنت المسيح اشترك بثمن. فأنت من لحظة الإيمان بالمسيح والمعمودية والميرون أصبحت لا تملك نفسك، بتعيش للمسيح. إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. يقول لهم برضو في رسالة كورنثوس الثانية صح 5:14-15 يقول: لأن محبة المسيح تحصرنا، في أي اتجاه أروح ألاقي محبة المسيح محوطاني. إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. لما كل يوم أنظر الصليب وأعرف أن المسيح مات لأجلي، يبقى أنا مش مفروض أعيش لأجل نفسي بل أعيش لأجل السيد المسيح الذي مات لأجلنا وقام. فالصليب هو اللي بيدفع الإنسان المؤمن للحياة من أجل المسيح، لأنه بيشعر أن محبة المسيح بتحصره فلا يستطيع إلا أن يكرس نفسه لربنا علشان يرد هذه المحبة. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. والارتباط بين الصليب والتكريس موجود حتى في العهد القديم، يعني يوم إقامة هارون كرئيس كهنة نقرأ في لوين 8:23 يقول: ثم قدم الكبش الثاني فذبحه وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمة أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى. إيه معنى أن جاب الدم وحطه على الأذن واليد والقدم؟ معناه من دلوقتي الأذن مكرسة لله، ككاهن تسمع وتعرف صوت الله لأنه من فم الكاهن تطلب الشريعة، واليد تعمل لخدمة الله ولخدمة أولاد الله، والقدم تسير من أجل الله وتسير من أجل خدمة أولاد الله. فاللي فهم الصليب صح بسهولة يقدر يكرس نفسه ربنا، لأن احنا إن كنا نؤمن بذبيحة المسيح على الصليب لا نعيش لأنفسنا بل نعيش لأجل الذي مات وقام لأجلنا. أيضا الصليب هو دافع الغفران للآخرين. كثير مننا أحيانا لو حد أذاني أو جرحني صعب علي أن أنا أغفر له، لكن لو أنا فهم الصليب صح هيسهل علي أن أنا أغفر للآخرين. فبولس الرسول أيضا لم يجد دافع يشجع المسيحي أن يغفر للمسيئين إليه أقوى من الصليب، فقال لأهل أفسس: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. وربنا سامحنا إزاي؟ في الصليب. كل مرة ألاقي نفسي مش قادر أسامح واحد، مش قادر أغفر لواحد، أنظر إلى الصليب. الصليب هيديني قوة إن أنا أقدر أسامح وأغفر وأقول مع استفانوس: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. بولس في رسالة كلوسي في كلوسي 3:13 يقول: كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. زي كل ما الواحد يفتكر غفران المسيح إحنا نقدر نعمل كده. أنا فاكر بعد أحداث شهداء ليبيا المذيع عمرو أديب تكلم وقال كده، قال: أنا مش عارف المسيحيين فيهم قوة عجيبة أنا مش قادر أفهمها، إزاي حد يقتل أولادهم أو يقتل أزواجهم أو يقتل أبوهم وفي نفس الوقت هم يقول إحنا مسامحينه؟ قال: أنا لو أبوي عمل فيا كده مش عارف أسامحه. ده فيربيتم، كلمة بكلمة، لأن الغفران ده جاي من الصليب. القوة اللي بنستطيع أن نغفر بها للآخرين دي قوة الصليب. عشان كده هو اتكلم عن هذه القوة، بس مش عارف القوة دي بتاعت إيه. دي قوة الصليب، المغفرة اللي احنا دقناها في صليب المسيح هي المغفرة دي اللي بتخلي الإنسان يستطيع أن يسامح ويغفر للمسيئين إليه. أيضا نمرة 5، الصليب هو سر احتمال الألم والاضطهاد والحزن. بولس الرسول لما حب يشجع العبرانيين على احتمال الألم والاضطهاد قال لهم ايه؟ قال لهم ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. عبرانيين 12:2-3. يعني بولس الرسول بيقول ايه؟ لما تلاقي نفسك بتمر بضيقة بألم بحزن باضطهاد تعمل ايه؟ بص على المسيح، بص على الصليب، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا يعني تأملوا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. هو ده اللي هيشجعني كل ما بص للمسيح المصلوب، هو ده اللي هيشجعني ويديني قوة ان انا احتمل الالم والحزن والاضطهاد. بطرس الرسول يقول نفس المعنى، يقول لانه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. لو انت عملت حاجة غلط واخدت عقوبة عليها وصبرت عليها ما هو انت بتاخد اللي تستحقه. بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله. فضل حاجة ممدوحة عند ربنا، كومندبل، حاجة ممدوحة عند ربنا. لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. ويكمل بقى الذي لم يفعل خطية ولم يكن فمه غش، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا واستألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. فبيقول بطرس الرسول أنتم تعيتم علشان تتألموا حتى وانتم عاملين الخير. بص للمسيح اللي احتمل هذه الألام، لما كان بيتشتم ما كانش بيشتم، ولما عذبوه ما كانش بيهدد. ده لما بطرس قطع ودن عبد رئيس الكهنة قال له ايه يا بطرس انت مش فاكر انا اقدر اجيب 12 ربوة يعني 120 الف ملاك يدفعوا؟ قال له لا، رد سيفك الى غنديه. وفي قمة التسامح العبد اللي جاي يقبض عن المسيح، المسيح راح شفاه. فالصليب بيدينا قوة على الاحتمال، نصر على الاضطهاد، احتمال الألم والحزن بفرح، لأن احنا بنرى السيد المسيح ومثاله أمامنا. نمرة 6، الصليب هو سر الموت المزدوج. يعني ايه الموت المزدوج؟ بولس الرسول يقول ايه؟ على الصليب الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم. يعني ايه صلب العالم لي وأنا للعالم؟ يعني العالم ميت في نظري وأنا ميت في نظر العالم، ده الموت المزدوج. فالمسيح ينظر إلى العالم فيرى العالم مصلوبا أمامه ولا يشتهي أي شيء من العالم، لا إغراء العالم ولا جاذبية العالم ولا شهوة الجسد ولا شهوة العيون ولا تعظم المعيشة، لأن كل دي صلبت على الصليب في عيني المسيح. وأيضا العالم يرى في المسيح ميت، شخص مصلوب. يقول لك الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد الأهواء مع الشهوات. فلا العالم يقدر يحرك فيا شيء ولا أنا أشتهي شيء من العالم. ده الموت المزدوج، صلب العالم لي وأنا للعالم. شفنا احتقار العالم في شخصية موسى النبي. بولس الرسول يقول إيه؟ بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية، حاسبا عار المسيح. إيه عار المسيح ده؟ ده موسى قبل المسيح اللي هو الصليب بروح النبوي. فقال لا، أنا مش أشتهي شيء من العالم، العالم مصلوب، قصر فرعون ده بكل الملاذ الموجودة فيه ده بالنسبة لي لا أشتهي منه شيء. أنا أتذل مع شعب ربنا، هو بقى ده الصليب، ده عار الصليب، أحسن من أن أتمتع بالمغريات الموجودة في قصر فرعون. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. ليه؟ لأنه كان ينظر إلى المجازاة. فموسى النبي حسب عار المسيح الذي هو الصليب غنى أعظم من خزائن مصر، وكان الصليب هو سر انتصاره على العالم. عشان كده بولس الرسول هو بيشجعنا ان احنا نحسب العالم ميت لينا واحنا موتى للعالم، يقول لنا لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. طب نعمل ايه؟ فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. ليه؟ لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد. هل إحنا خرجنا من العالم؟ خرجنا من العالم يعني إيه؟ مش معنى أن إحنا نفارق العالم ونموت أو نروح نعيش في الصحراء. لا، الخروج من العالم هو الخروج بقلبي وبفكري وبعواطفي وبمشاعري. يبقى العالم ميت بالنسبة لي، أنا بعيش في العالم ولكن العالم لا يعيش فيا، لأن أنا لست من العالم. أنا لي مدينة باقية في السماء، المدينة العديدة، عشان جنسيتنا إحنا وطنيتنا إحنا في السماويات زي ما بولس الرسول قال في رسالة فيليبي. يس، خروجي خارج المحلة مع المسيح في عار وفي صليب، مش كده؟ قال لنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. هل احنا مستعدين نبقى كلير لكده، مش ولاد العالم وولاد ربنا؟ حتى لو الناس قعدوا يتريقوا علينا، حتى لو الناس اضطهدونا، حتى لو الناس محبوناش، حتى لو الناس رفضونا، ما هو ده العار، هو ده العار اللي احتمله موسى النبي وحسبوا عار المسيح افضل من خزائن مصر. هو العار ده اللي بولس الرسول قال فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا مدينة باقية هنا لكننا نطلب العتيدة. فهل يا ترى صلبنا الجسد الأهواء مع الشهوات وخرجنا خارج المحلة حاملين عار المسيح ولا لا؟ بولس الرسول قال مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا، خلاص أنا مت، بل المسيح يحيى فيه. واحد تأمل ان بولس الرسول لما قال مع المسيح صلبت يقصد ايه؟ قال كأن بولس صلى ربنا وقال له يا رب سمر يدي اللتين قبضتا على المسيحيين وعذبات اخر، سمر قدمي اللتين سارتا في طريق تحطيم كنيستك، كل الرأس الذي فكر بالأفكار الردية بإكليل الشوك، اطعن قلبي الخداع النجس بحربة الموت لكي أموت أنا وتحيا أنت يا سيدي فيا. ده الموت عن العالم، ده الذين هم للمسيح قد صلبوا الأهواء، الجسد الأهواء مع الشهوات. آخر نقطة، كيف نحيا الصليب؟ إن الصليب هو أساس شركتنا مع الله، أساس شركتنا مع الله. ده الحق المعلن لنا في رسالة العبرانيين. بولس الرسول يقول فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. يعني أنا مش هقدر أقف أصادم أمام الله الآب ولا يكون لي شركة أمام الله الآب إلا لو أنا اتحد مع يسوع المصلوب اللي هو بيتشفع لي بدم نفسه في السماويات. ده اللي بولس الرسول أكده مرة تانية في عبرانيين لما يقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس. إزاي؟ بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسدي. يعني المسيح بصعوده للسماء فتح لنا الطريق إلى السماويات، ولنا كاهن عظيم على بيت الله اللي هو ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا بأن الذي وعد هو أمين. إذن أساس شركتنا مع الثالوث القدوس وثقتنا في الدخول إلى عرش النعمة وإيماننا الراسخ في استجابة صلواتنا هو دم الصليب. دي بنقولها في اسم سبت الفرح. في اسم سبت الفرح في عبارة جميلة أبونا يقول ودخل إلى الأقداس، الموضع الذي لا تدخل إليه أو الذي لا يدخل إليه ذو طبيعة بشرية. يعني ما فيش حد ذو طبيعة بشرية يدخل إلا سماء السماوات، إنما السيد المسيح تجسد وأخذ بشريتنا ودخل بها إلى الأقداس، عشان لما اتحد بالمسيح في المسيح أستطيع أن أنا أدخل إلى الأقداس السماوية. وده دخل بدم نفسه، لأن بدون دم لا يستطيع رئيس الكهنة أن يدخل إلى الأقداس، فالمسيح دخل بدم نفسه. مش كده قلت أساس شركتنا مع الثالوث القدوس ثقتنا في الدخول إلى الأقداس السماوية وإيماننا الراسخ في استجابة صلواتنا هو دم الصليب. دم الصليب اللي عبر عنه بولس الرسول بآية جميلة جدا لما قال الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. الله الآب لم يشفق على ابنه بل بذلوا لأجلنا أجمعين على الصليب. فإن كان إدانا ابنه وبذلوا على الصليب لأجلنا يقدر يدينا ملكوت السماوات، يقدر يدخلنا الأقداس الأبدية. فالنهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الصليب، يا ترى هنعيش الصليب؟ هل الاحتفال بالصليب نحن النهاردة نقول النهاردة عيد الصليب وبكرة نعمل دورة في باكر دورة الصليب وخلصت على كده، ولا الصليب ده حياة عملية أنا بعيشها يوم بيوم؟ هل أنا السبع نقط اللي احنا قلناهم على الصليب، هل أنا شعر إن الصليب ده هو أساس غفراني وتبريري؟ هل الصليب هو أساس سلامي مع ربنا؟ هل الصليب هو الدافع لتكريس حياتي لله؟ هل الصليب هو الدافع لأن أنا أغفر للآخرين؟ هل الصليب هو المشجع لي لاحتمال الحزن والألم والاضطهاد؟ هل الصليب فهمت فيه سر الموت المزدوج، أنا ميت للعالم والعالم ميت لي؟ هل الصليب بيعلن لي سر الشركة مع الثالوث القدوس ولا لا؟ أختم كلامي بقصة حقيقية حصلت هنا في أمريكا بعد الحرب الأهلية، إن في جندي من جنود الحرب الأهلية ساءت أحواله جدا وكان عايش في فقر شديد، فلما الحكومة سمعت بيه قالت ازاي ده جندي وحارب نسيبه في الفقر ده. فقال هيبعتوه مزرعة يعولوا فيها الفقراء. فجي مندوب الحكومة بيزور الجندي ده علشان يعرفوا الخبر وياخدوا للمزرعة دي. فلما دخل وشاف بيته الغلبان أو الكوخ اللي هو عايش فيه، لقى فيه برواز موجود كده على الحيطة، والبرواز ده فيه ورقة زي ما تكون شيك. فراح المندوب الحكومة وخلع البرواز ده وفكه وطلع الورقة دي، فلقى الورقة دي هي شيك حقيقي بمبلغ كبير، وكان ممضي من الرئيس لينكولن نفسه كمكافأة للجندي ده بعد اشتراكه في الحرب الأهلية. فمندوب الحكومة استغرب وراح سأل الجندي اللي احتفظ بالشيك السنين دي كلها، وقال له انت ليه ما صرفتش الشيك ده؟ قال له انا احتفظت بيه لانه يحمل امضاء ابراهام لينكولن. فهنا المندوب قال له ده الشيك ده يحمل لك ثروة ضخمة، هل انت بتكتفي انك تتطلع الى توقيع ابراهام لينكولن كل يوم الصبحية وانت عايش في الفقر ده؟ قال له روح اصرف الشيك. فصرف الشيك وعاش بقية حياته في راحة واستقرار. احيانا الصليب ده بيكون زي الشيك ده، بنتطلع اليه كل يوم الصبحية، نقبله، نرشم علامة الصليب، نلبسه في سلسلة على صدورنا، ولكن انا عايش في حياة الفقر الروحي دون ان اتمتع ببركات الصليب في حياتي، دون اتمتع بالغفران والتبرير والخلاص والمحبة والفرح والسلام والشركة مع الله وميراث الحياة الأبدية. فهل أنا هفضل بقية حياتي زي الجندي ده اللي بيتطلع إلى الشيك كل يوم الصبحية ولكن عايش في فقر، ولا هاخد بركات الصليب في حياتي وتمتع كل يوم بالغنى الوفير اللي موجود ليا في بركات الصليب؟ بركة عيد الصليب تكون مع جميعنا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.